والآن مع الدرس الواحد والستين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: جامع عدة الطلاق. وروى عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، يعني توقف الحيض عندها، فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. في هذا الأثر أن عمر كان يرى أن المطلقة تعتد بالحيض كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. وفي هذا الأثر أن من ارتفع حيضها لا تدري ما السبب في ارتفاع الحيض فإنها تعتد، إن كانت تدري ما السبب، كما لو كانت ترضع أو كانت حاملا فحينئذ لا تدخل معنا، أما إذا ارتفع الحيض ولم تدري ما السبب في ارتفاعه فإنها تتربص 9 أشهر من أجل أن نتأكد من خلو رحمها من الحمل، ثم بعد ذلك تعتد بالأشهر 3 أشهر، فتكون بذلك قد جلست 1 سنة كاملة. ثم روى عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: الطلاق للرجال، إن العبرة في عدد الطلقات بحال الزوج، وأما العدة هل هي قرآن أو 3 فالعبرة بحال النساء، هل المرأة حرة أو مملوكة. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة 1 سنة، كما ورد ذلك عن عمر. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترتفع حيضتها حين يطلقها زوجها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر أخرى، فيكون الجميع 1 سنة. فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر فحينئذ نعود إلى الأصل فنقول بأنها تعتد بالأقراء. فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض فإنها حينئذ تعتد بعد 9 أشهر 3 أشهر أخرى. فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض وابتدأت باعتبار الحيضتين السابقتين ويبقى عليها حيضة 3، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 3 كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في تلك المدة الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها بأن يكون قد طلقها 3. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض العدة ثم أرجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف عدة أخرى من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ لأنه ارتجعها وليس له حاجة برجعتها. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دام في عدتها، فإن انقضت عدتها فحينئذ تنتهي العلاقة بينهما، وإن تزوجها بعد انقضاء العدة لم يعد ذلك طلاقا، لم تعد الفرقة من أجل الاختلاف في الدين طلاقا ولا تحسب في عدد الطلاقات، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. قال المؤلف: باب ما جاء في الحكمين. إذا وقع الشقاق بين الزوج والزوجة ولم يفد الطرائق الثلاث المذكورة في آية النساء، فحينئذ يشرع أن يبعث من قبل الرجل حكما وأن نبعث من قبل المرأة حكما. لكن يبقى الكلام في الحكمين، هل هما مصلحان أو هما قاضيان؟ فإن قلنا هما قاضيان حكمان فإنهما قد يفرقان وقد يجمعان وقد يثبتان المهر وقد ينفيانه، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم ومذهب مالك وأحمد وطائفة. والقول الثاني بأن الحكمين مصلحان وأنه ليس لهما حق الإلزام للزوجين. روى مالك قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: إلى الحكمين الفرقة والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما، أي يجب المضي فيما يحكمان به بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. قال المؤلف: باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. يعني إذا أقسم الرجل بيمين الطلاق وهو لم يتزوج ولم يعقد بعد، فحينئذ إذا تزوج هل نوقع الطلاق على زوجته بناء على يمين الطلاق الذي كان قبل العقد أو لا يجوز ذلك؟ قال: بلغني أن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينكحها ثم أثم، يعني خالف مقتضى يمينه، أن ذلك لازم له إذا نكحها، أي يثبت عليه حكم الطلاق إذا تزوج بالمرأة الأخرى. والقول وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني بأن الطلاق لا يلزمه، وإنما يلزمه كفارة يمين، وذلك لأن الطلاق لا يكون إلا على امرأة في ذمة الزوج. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن ابن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، قال: إذا لم يسم قبيلة ولم يسم امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. وظاهر هذا أنه إذا سم امرأة فإنه إذا تزوج تلك المرأة بعينها وقع الطلاق عليها، ولعل الأظهر والأرجح أنه لا يقع الطلاق مطلقا، لأن هذه امرأة أجنبية، والطلاق لا يكون إلا على ما على امرأة تكون في ذمة الرجل، وذلك مثل البيع. فإنك لو بعت سلعة لا تملكها لم يصح هذا البيع، فلو قدر أنك ملكت تلك السلعة بعد ذلك فإنه لا يلزمك البيع السابق. قال مالك: في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، كم نحسب عليه من طلقة؟ فبعض أهل العلم قال بأنه تحسب عليه ثلاثة، وقيل بأنها لا تحسب عليه إلا واحدة، وقيل بأنه يرجع إلى نيته في ذلك. وهكذا إذا قال الرجل لامرأته: كل امرأة أنكحها فهي طالق، هل يقع الطلاق أو لا على الخلاف السابق؟ وهكذا لو قال: ما لي صدقة إن لم أفعل كذا وكذا فحنث، فحينئذ هل يجب عليه الصدقة بالمال أو يكفيه كفارة اليمين؟ قال مالك: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو ذلك فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء. وأما إذا قال: ما لي صدقة إن لم أفي بهذا الأمر فأخلف فيه، فإنه يتصدق بثلث ماله. وهذه المسألة هي التي ضرب الإمام مالك وجلد من أجلها، فإن الخلفاء في عصره كانوا يحلفون الناس ويقولون من أخلف بيمينه وببيعته فماله صدقة ونساؤه طوالق ومماليكه أحرار ونحو ذلك مما يغلظون به اليمين. وقد قال مالك بأن هذه الأيمان من أيمان المكرهين، والمكره لا تنعقد عليه يمينه، فخاف الولاة من مثل هذه الفتوى أن تكون سببا من أسباب عدم التزام الناس بالبيعة، فلذلك تعرض مالك لما تعرض له. قال المؤلف: باب أجل الذي لا يمس امرأته. يعني لو قدر أن الزوج كان عاجزا عن جماع امرأته فماذا نفعل به؟ فالجمهور على أنه يؤجل سنة من أجل أن تمر عليه فصول السنة برودة وحرارة واعتدالا، فننظر إن تحرك منه شيء فجامع في هذه المدة فحينئذ النكاح على ما هو عليه، وأما إذا مضت السنة وهو لم يجامع فإننا نفسخ نكاح المرأة بطلبها. روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها في السنة وإلا فرق بينهما. قال: سألت ابن شهاب متى يضرب له الأجل، متى البداية، هل هو من عقد النكاح أو من تاريخ الترافع عند القاضي، أم من يوم يبني بها يوم عقد النكاح، أم من يوم ترافعه إلى السلطان، من يوم ترافعه إلى السلطان. فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك: فأما من كان قد مس امرأته قبل ذلك ثم وردت عليه علة منعته من الجماع فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، بل لا يفرق بينهما بالفسخ. إن طلبت هي التفريق بينها وبين الزوج فنطالبها بالخلع. قال المؤلف: باب جامع الطلاق. ثم روى عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده 10 نسوة حين أسلم الثقفي: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. فيه أن الرجل لا يجوز أن يتزوج بأكثر من 4 من النسوة، وفيه أن من أسلم أو علم بالحكم وكان عنده أكثر من 4 نسوة فإننا نقول له اختر منهن 4 سواء كن المتقدمات أو المتأخرات. وهذا قول جمهور أهل العلم لهذا الحديث، فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة: إن عقد عليهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن عقد عليهن متفرقات فالنكاح ثابت للأوليات 4 ولكننا نفسخ الأخيرات، ولعل قول الجمهور يرجح لحديث الباب. ثم روى عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. هذه المسألة في من طلق زوجته طلقة، أو من طلق زوجته 3 ثم تزوجت بزوج آخر فطلقها الآخر فعاد فتزوجها الأول، فحينئذ يملك الزوج الأول 3 تطليقات. لكن لو قدر أن الزوج الأول إنما طلق طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجها زوج آخر فطلقها الزوج الآخر فتزوجها الزوج الأول، هل نقول بأن لها ثلاث تطليقات، لأن الزوج الآخر يهدم الثلاث فيهدم الثنتين والوحدة كما قال بذلك بعض الحنفية، أو نقول بأن الطلقة والطلقتين باقيتان، ومن ثم ليس له إلا تكملة ما كان قبل ذلك الزوج. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ولعله الأرجح، وذلك لأن الأصل بقاء الطلقات السابقات، استثني إزالة الثلاث الطلقات بالزوج الجديد لوروده في الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فالمقصود أن الزوج الجديد يهدم الثلاث طلقات بدلالة الآية، أما الطلقة والطلقتان فإن الزوج الجديد لا يهدمها لأن الأصل بقاء هذه الطلقات، ولم يأتي دليل يدل على أن الزوج الجديد يهدم تلك الطلقات السابقات. ثم روى عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا ما دم سأسلم من العقوبة. قال: فخرجت من عنده فذهبت إلى فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال: هذا طلاق مكره، ليس هذا بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، والزواج باق على ما هو عليه، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقررني نفسي، وبدأت أشك في الأمر، ولم أرتح لفتوى ابني عمر، فأتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المؤمنين يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي، لأن عبد الله بن الزبير كان له ولاية في الحجاز. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. وفي هذا أن طلاق المكره لا يقع. ثم روى عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. اختلف أهل العلم في الزوج إذا أراد أن يطلق أكثر من مرة، فقال طائفة بأنه يجوز له ويصح له أن يطلق في الحال أكثر من طلقة كما قال الشافعي، وقال الإمام مالك: لا يطلق في كل طهر إلا مرة واحدة، وقال الجمهور: لا يطلق إلا طلقة واحدة، فإذا فرغت من عدتها أصبحت بائنا بالطلقة الواحدة فلا حاجة إلى الطلقة الثانية والثالثة. هذا من جهة الحكم التكليفي، هل يجوز له أن يطلق أكثر من طلقة أو لا. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها جاز له ذلك، فالرجعة جائزة ولا يشترط فيها رضا الزوجة. أما إذا طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها من أجل أن يضار بها، ثم قال: لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فكان كانوا في الجاهلية يطلقها، فإذا قربت من الانتهاء من العدة راجعها ثم طلقها، فإذا قاربت الانتهاء من العدة راجعها، وهكذا من أجل أن لا تتمكن من زوج آخر. فجاءت الشريعة بأن الطلاق إنما يكون 3 طلقات، فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق 2، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ، يعني أنهم لم يعتبروا الطلقات السابقة التي كانت قبل نزول هذه الآية، من كان طلق منهم أو لم يطلق. ثم روى عن ثور بن الزيد أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها، يريد الإضرار بها، كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظهم الله بذلك. قال مالك: بلغني عن سعيد وسليمان أنهما سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن السكران يقع طلاقه. وهناك طائفة من أهل العلم رأوا أن السكران لا يقع طلاقه، وذلك لأنه لا يعي ما يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، وهذا مغلق عليه، لا يدري ما يقول. أما إذا كان السكر بأمر يعذر فيه الإنسان فإنه لا يقع طلاقه بسبب ذلك. أما إذا قتل السكران فإننا نثبت حكم القصاص، لئلا يكون هذا من أسباب تسارع الناس في قتل بعضهم بعضا، لأنهم إذا علموا أن السكران لا يقتل متى قتل فإنهم قد يقدمون على السكر ثم يقتلون من يريدون. ولذا جاءت الشريعة بحسم هذا الباب بقتل السكران متى قتل. قال مالك: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، هل يفرق بين الزوج والزوجة بسبب إعسار الزوج عن دفع النفقة أو لا يفرق بينهما؟ قال طائفة: يفرق. لماذا؟ لأن الزوج لم يقم بالحق الواجب عليه من النفقة. وقال آخرون: لا يفرق بينهما، لأنه قد فعل ما بوسعه، وإن أرادت الفرقة منه فلا بد أن تخالعه. ولعل القول الأول أرجح القولين، وذلك لأن النفقة واجبة للزوجة، فإذا لم ينفق فإنه حينئذ تكون قد فاتها شيء من حقوقها. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن الزوجة تقول: طلقني أو فارقني، فدل أنفق، أن الزوجة تقول: أنفق علي أو فارقني، فدل هذا على أن من لم ينفق على زوجته فإنه يفرق بينها وبين زوجها. قال المؤلف: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. المتوفى عنها غير الحامل تعتد 4 أشهر و10 أيام، أما إذا كانت حاملا فقد وقع الاختلاف بين الصحابة، فطائفة قالوا تعتد بأطول الأجلين، إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام، وقال طائفة بأنها تعتد بوضع الحمل حتى ولو كان بعد لحظات من وفاة الزوج، والتابعون قد أجمعوا على هذا القول، القائل بأنها تعتد بوضع الحمل ولو قلت مدته. قال المؤلف: عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، من 4 أشهر و10 أيام أو وضع الحمل. فقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، ولو كان أقل من 4 أشهر. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: إن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، يعني مالت إليه، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، اجلسي حتى تنتهي من 4 أشهر و10 أيام. وكان أهلها غيبا، أي ليسوا بحاضرين، ورجى أنه إذا حضر أهلها أن يكلمهم فيؤثروا عليها ويقدموه على الزوج الشاب. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال: قد حللت، يعني بوضع الحمل، ولو لم تمضي 4 أشهر و10 أيام. ثم قال: فانكحي من شئت. وبهذا استدل الحنفية على أنه لا يجب الولي، ولكن قول فانكحي معناه أنه يجوز لك النكاح، وليس معناه تفويض أمر النكاح وأمر العقد إليها. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت، يعني أنه قد توفي لكنه لم يصلى عليه ولم يدفن، فلو وضعت بعد الوفاة بلحظة تكون قد انتهت عدتها. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد زوجها بليال، يعني ولدت وأصبحت نفاسا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت، فانكحي من شئت. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة يكون عليها النفاس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس: بل تعتد بأطول الأجلين، فلو وضعت قبل 4 أشهر فتجلس 4 أشهر و10 أيام. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي في أن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي ما شئت. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ببلدنا، أين تقيم المتوفى عنها في مدة العدة؟ هذا ما نأخذه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.